بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق، وبهذا يطوى هذا الحج في هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل عاقبتهم الخير والاستقامة والثبات على الدين، كما أننا نحمد الله عز وجل على ما يسر من أمور الحج ومن هذا التيسير والتسهيل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، وهذا من تيسيره جل وعلا أولا وآخرا. ثم أيضا بفضل الجهود التي بذلتها الدولة أعزها الله بطاعته، ووفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، ومن بعدهم من بذلوا جهودهم وأفنوا أوقاتهم وأعطوا من جهودهم في خدمة الحجاج، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وسهل، وأقول بغروب شمس هذا اليوم تنتهي أيام التشريق، وتنتهي به أيضا ذبح الأضاحي. بغروب شمس هذا اليوم انتهى، ويبقى على الحجاج من كان متأخرا، يبقى عليه طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، في حديث ابن عباس رضي الله كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء إذا كانتا قد طافتا طواف الإفاضة من قبل، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب. فإذا كانت المرأة طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها الدورة الشهرية، حاضت بعد ذلك أو نفست يعني ولدت، فإنها يسقط عنها طواف الوداع ما دام أنها قد طافت طواف الإفاضة من قبل. كما أنه أيضا يشدد بعض الناس على بعض الحجاج هداهم الله أو فيما بينهم، فيقول أحدهم لا تشتري شيئا سواء من الهدايا أو طعاما، أو بعضهم ينتظر في الحرم يقرأ قرآنا أو ينتظر صلاة أو صلاتين، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. إنسان لو جلس أكل أو شرب أو انتظر صلاة أو صلاتين أو يعني أراد أن يقرأ القرآن، هذا لا حرج عليه. المهم أنه لا يبيت في مكة، لأنه لو بات في مكة يعني طاف طواف الوداع وبات هذه الليلة مثلا، نقول له من غد لابد أن تطوف مرة أخرى طواف الوداع. الناس يأتيهم ظروف، مثلا يتأخر بعض الحجاج عن الحافلة، إما ضاع أو تأخر أو مرض، فيضطر بقية الركاب ينتظرونه ساعة ساعتين أربع ساعات أو أقل أو أكثر. يأتي بعضهم يقول لا أعيد طواف الوداع مرة أخرى، هذا ليس بصحيح. الناس انتظروا رجلا أو امرأة، والمهم أنهم ما باتوا في مكة يعني ما جلسوا في مكة، فمذ تيسر لهم والله الحمد انصرفوا. فأقول يعني التشديد على الناس ويعني فرض بعض الأمور التي ليس عليها دليل ولا فيها أثر، هذا الحقيقة من التكلف والتشديد على الناس. وقال نعم هو صحيح، هو على اسمه وداع، المفترض أنك تطوف وتخرج تعود إلى أهلك، سواء أنت في داخل المملكة أو في خارج المملكة، المهم تعود إلى أهلك. لكن ساعات لظروف معينة لأشياء محددة لا حرج في ذلك ولله الحمد، والإنسان لا يشدد على نفسه وعلى الآخرين بلا علم. والأسئلة على كل حال في هذا تكثر، ونعم من كان عنده أسئلة يعني جاءت أو وردت له أثناء الحج أو بعده، فالحمد لله المشايخ في الحرمين الشريفين يعني يجيبون على هذه الأسئلة، وأيضا هناك مكاتب الإفتاء وأيضا مكاتب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أيضا تقوم بجهود، ورئاسة الإفتاء، والحمد لله العلم مبذول والخير كثير، فالإنسان لا يعذر والله الحمد بالجهل، يسأل العلماء ويحضر مجالس أهل العلم ويرفع سماعة التلفون ويسأل أهل العلم ويستفيد. المهم أن يعبد الله على بصيرة، لا أن يأتي بعد سنة سنتين أنا فعلت وقيل لي كذا لا، هذا خطأ. المفروض ما دامك الآن موجود اسأل أهل العلم تجدهم، ولله الحمد كما قلت في رحاب الحرمين الشريفين وفي بيوت الله عز وجل وعبر الهاتف والحمد لله. فيعني احرص أنك تعبد الله عز وجل على بصيرة، هذا في الأصل. فإن حصل أمر أو استشكلت شيئا فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، بدأنا بالأمس يعني كلاما في شرح هذه الدروس، وهي تعتبر من الدروس المحررة لسماحة والدنا رحمه الله تعالى، ويعني تكلمنا عن يعني المقدمة ثم عن أركان الإسلام بدءا بالشهادتين، وأتكلم عن معنى لا إله إلا الله، عن فضلها وعن حقيقتها ومقتضياتها وعن شروطها، ولازلنا نقرأ في تلك الشروط. وقلت كما قال العلماء إن هذه الشروط التي يذكرها العلماء ليست من عندهم، كل شرط وعليه الأدلة، وقد رأيتم يا رعاكم الله كل الشروط التي قرأناها كل شرط له أدلته من القرآن ومن السنة، وحينا أيضا نذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقوف على الهدايات وجه الاستشهاد من الأدلة التي تذكر. الآن نعيد قراءة الشروط مرة أخرى ثم نبدأ في ما توقفنا عنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي.
نعم، نحن يعني وقف من الحديث عند هذا الشرط، ألا وهو شرط المحبة، المحبة المنافية للبغض والكره. والأدلة على هذا يعني أولا معنى هذا الشرط أن يحب قائلها الله تبارك وتعالى، وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحب هذا الدين، أن يحب المسلمين، كل هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. المهم هذا شرط عظيم وهو المحبة، أن يحب الله تبارك وتعالى محبة عظيمة لا تقارن بمحبة غيره من الخلق، ثم بعد ذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه، ولذا قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من الأدلة على أن أهل الإيمان أهل التوحيد أشد حبا لله عز وجل من حب عابد الأوثان لأوثانهم، فهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون هذا الدين، ويحمدون الله عز وجل أن من عليهم بهذا الدين وسلوكه والعمل به. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاثة أمور، ثلاثة أصول، هذه يعني من حققها وجد حلاوة الإيمان، وجد لذته وخيره وفضله. أولها كما جاء هنا أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الأصل. ويتفرع عن هذا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره ما يضاد ذلك وهو الكفر. نعم، الذي يضاد الإسلام والإيمان هو الكفر، فهو يكره الكفر ويحمد الله عز وجل أن من عليه بهذا الدين فيحبه ويتعلق به ويتعلمه ويعمل به. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل، وفي بعض الروايات وحب عمل يقربني إلى حبك. هذه من الأدعية العظيمة التي ينبغي المسلم أن يدعوها. فلا شك أيها الإخوة أن المحبة أمرها عظيم، وعني العلماء بالكتابة فيها قديما وحديثا، ومن أفضلها وأمتعها كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى: روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كتاب النفيس تكلم فيه عن المحبة وعن أصولها وعن آثارها. أيضا ضمن كلاما عن المحبة في كتابه العظيم أيضا الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم فيها عن المحبة والله أعلم. نعم، الشرط السادس.
الشرط السادس والانقياد المنافي للترك.
نعم، هذا هو الشرط السادس، الانقياد. ومعنى الانقياد كما قال العلماء هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. الاستسلام للتوحيد، تحقيق التوحيد، ثم الاستسلام بفعل الأوامر وترك النواهي. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا هو الانقياد، الاستسلام هو الانقياد، وقد جاء النص عليه في هذه الآية الكريمة. ولذلك قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يقول أهل العلم إن هذه الآية دلت على شرطي قبول العمل. الشرط الأول إسلام الوجه لله، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. قالوا وهو محسن، هذا يدل على الانقياد والاتباع. قال جل وعلا بعد ذلك: فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى المراد بها لا إله إلا الله، لها أوصاف هذه الكلمة العظيمة، ومنها هذا الوصف العظيم أنها هي العروة الوثقى. وقال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهذا أيضا من أدلة هذا الشرط، ألا وهو الانقياد. هذه هي الشروط السبعة، وزيد لها شرط ثامن، ونعم هذا هو الشرط السادس، بقي لنا الشرط السابع. نعم، تفضل.
الشرط السابع والقبول المنافي للرد.
نعم، لابد من قبول هذه الكلمة وما دلت عليه، ألا يبقى في النفس رد لما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بدءا في أمور العقيدة، ثم أمور الأحكام، ثم أيضا في الأخبار. ولذلك قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. يجب عليك أن تذعن وأن تسلم وأن ترضى. ولذلك كم لما جاء المشركون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما حصل له في الإسراء إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به إلى السماء السابعة، إلى ما حصل، فكذبوا، قالوا: كيف في ليلة واحدة تذهب إلى بيت المقدس هناك وتعود، ونحن نقضي شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب؟ لما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: أدرك صاحبك فإنه يزعم أنه ذهب ورجع في ليلة واحدة. فقال رضي الله عنه: أهكذا قال؟ قالوا نعم. قال: هو صادق. فقالوا له: كيف ذلك؟ قال: أصدقه في الوحي يأتيه في الصباح والمساء، ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ذهب ورجع في ليلته. فهكذا أيها الإخوة، نحن نقول هذا في باب الإخبار، كذلك في باب الأحكام، ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله وعدم رده، بل ولا يجوز لك التردد أو الشك أو يعني إحداث أسئلة أو كذا، لا، يجب عليك أن تستسلم وأن تطيع وأن تصدق وأن تقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنت بخلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، وعندك تردد أو إثارة أسئلة أو شبه أو نحو ذلك، فاسمع قول الله جل وعلا عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمن يجد في قلبه ترددا أو عدم قبول لبعض مثلا بعض الناس، نعم هو في الدين ويقبل العقيدة، لكن إذا جاء في بعض الأحكام بعض المسائل بدأ: لماذا كذا؟ لماذا التشديد؟ هذا ليس بتشديد، التشديد من فهمك الخاطئ ومن جهلك، وإلا شريعة الإسلام والله الحمد مبناها على الوسطية وعلى الاعتدال وعلى عدم التضييق، لكن الإنسان بجهله ولغلبة الشيطان شياطين الإنس أو شياطين الجن عليه يتهم ويقول. وما هكذا حال المؤمن، المؤمن ينقاد: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فهكذا يجب على المؤمن، هكذا حال المؤمن، سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يتوقف بل يأتمر. الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم يعني من يخبرهم، كانوا في مسجد قباء وبعضهم في مسجد بني سلمة ويسمى الآن مسجد القبلتين، وفي مواضع، لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، ما قالوا: لا كيف نعمل كذا؟ أبدا، انحرفوا وهم في صلاتهم وتوجهوا إلى القبلة. وفيه كما قال أهل العلم قبول خبر الواحد، وهذه عاد فيها مسائل يعني كثيرة، لكن المقصود أيها الإخوة أنك تستجيب وتسمع وتطيع، ولا يكون في قلبك لا شك ولا تردد، بل يعني كما قال سبحانه وتعالى عن حال أهل الإيمان: أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، هذا الفلاح والفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما يكون بالسمع والانقياد. هذه هي الشروط السبعة أيها الإخوة التي هي المشهورة، والتي كما نظمت في قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زيد شرط ثامن وهو الكفران بما يعبد من دون الله عز وجل، وبعضهم لا يذكره لأنه داخل فيما مضى، كما قال القائل: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. أُلِها يعني عبد. نعم، الشرط الثامن. نعم،
الشرط الثامن والكفر بما يعبد من دون الله.
نعم، هذا لا بد منه، وهذا من تحقيق ركني لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد والعبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، ولا بد من الجمع بينهما. وقد جاء هذا في آيات كثيرة وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، من أصنام، من قبور، أشجار، أبقار، شمس، قمر، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا بد أن تكفر بها. فأيضا في مقولة إبراهيم عليه السلام: حين دعا أباه وقومه إلى التوحيد وإلى نبذ جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، قال عليه السلام فيما جاء في الآية الكريمة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. هذا فضل عظيم. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء في كتاب التوحيد وفي باب فضل التوحيد ذكر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الموجبتان؟ قل الله ورسوله أعلم. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما يخفى عليهم التوحيد وضده الشرك، لكن قالوا يمكن في شيء آخر أو شيء عظيم أو يعني المهم. وهذا أيضا من تواضعهم ويعني إيكال العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، من أحاديث الرجاء. ولكن كما قلت في يعني بالأمس، أحاديث الرجاء تربط بالأحاديث الأخرى وبالآيات أيضا. آيات الرجاء وأحاديث الرجاء ليست هكذا على عمومها، بل هي مقيدة بما دلت عليه الأدلة الأخرى من تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والقيام بالأوامر وترك النواهي إلى آخره. ولكن ولله الحمد المؤمن يحمد الله عز وجل أنه على التوحيد وعلى الإيمان. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن لو حصل من المؤمن تقصير أو خلل فإنه بين أمرين في الآخرة: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة كرما وجودا وإحسانا منه جل وعلا، أو أنه يعذب بقدر ذنبه في النار ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا المشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال يعني رحمه الله تعالى قد جمعت هذه الشروط. نعم،
قال: قد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدق قمع، محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها.
نعم. الآن نبدأ أيها الإخوة في بيان شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت بالأمس إن أهل العلم يقولون الجمع بين الشهادتين وجعلهما ركنا واحدا، مع أنك لما تأخذ الحديث بني الإسلام على خمس تجد أن الجمل ست وليست خمسا، لكن الشهادتين تعد ركنا واحدا. فشهادة أن لا إله إلا الله هذه هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل. شهادة أن محمد رسول الله هي الاتباع والانقياد فيما بلغنا عن ربنا جل وعلا هذا القرآن العظيم الذي تلاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء أيضا عن سنته عليه الصلاة والسلام فهي وحي وإن لم تكن تتلى. فقد قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، نسمع الآن في بيان شهادة أن محمد رسول الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: مع بيان شهادة ألا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذه أربع جمل عظيمة ودقيقة، وهي ليست أيضا من كلام الشيخ رحمه الله، هذه أخذها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا عليها كلمات السلف رحمه الله تعالى في كتب العقائد وفيما جاء في كتب التفسير بالمأثور وأيضا في السنة تجد كلمات تدور حول هذه الجمل الأربع، وبها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. أولا، الله جل وعلا قرن شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادته سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة علو قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم. وقد قلت بالأمس إن الله جل وعلا هو الذي أعلى قدره ورفع مكانته صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. ذكرت بالأمس أنه ما نودي إلا بوصفه الشريف في القرآن الكريم، حتى في باب الإخبار يأتي لفظ الرسالة: وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إلى آخره. أيضا أن الله قرن شهادته بشهادته، كما قال القائل يعني في أبيات يعني جاءت في الثناء عليه الصلاة والسلام: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. يعني على المنائر مقرونة شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله تبارك وتعالى، وهذا ولا شك يدل أو من أدلة رفعة قدره وعلو مكانته عند ربنا جل وعلا. ومن ذلك الجمع بينهما في الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أيضا الطاعة: من يطع الله ورسوله. يعني الأدلة على هذا كثيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. الأدلة كما قلت كثيرة في علو رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد أخبر عن ذلك: وكان فضل الله عليك عظيما، ورفعنا لك ذكرك. الأدلة في هذا كثيرة. على كل حال، مهمته صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما يعني جاءنا به عليه الصلاة والسلام، هو تصديقه فيما أخبر. وأعظم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخباره عن الله جل وعلا وعن واجب الخلق، وهو حق العبيد، يعني حق الله جل وعلا على عبيده، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهي دعوة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا بعد ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يدخل أيضا في التصديق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم تصديقه في أمور الدين، في هذا الشرع الذي بلغنا به صلى الله عليه وسلم، سواء ما تضمنه القرآن أو ما تضمنته السنة. أيضا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الغيوب الماضية والغيوب التي في حياته والغيوب المستقبلة، هذه يجب أن نصدق بها. لا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، حاشاه، هو وغيره من الخلق لا أحد يعلم الغيب إلا من أظهره الله عليه، لكننا نصدق، لأنه ما بلغنا بهذا إلا عن الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا مما يصدق به صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أيضا، هذا الدين، هذا الشرع، هذا أيضا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم ويجب تصديقه. أيضا كذلك طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأنه كما قال أهل العلم جاء بثلاثة أمور: إما بأخبار، وإما بأوامر، وإما بنواهي. الأخبار كما قلت أعظمها الإخبار عن حق الله جل وعلا على خلقه، وهو الذي من أجله خلقهم، وهو توحيده سبحانه وتعالى، والحذر من الإشراك به وما يتبع ذلك. كذلك الأوامر، أوامر الشرع، فرائض الدين بعد الشهادتين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما بعدها. أيضا النواهي وأعظمها الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، ثم البدع، ثم كبائر الذنوب، والصغائر بعدها الصغائر إلى آخره. ثم أيضا شهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المحبة لها. يعني يجب وأنت تتبع السنة وتلزمها أنك تحب السنة، لا تأتيها وأنت مكره وأنت مبغض كاره لها، لا والله، بل تحبها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة لهذه السنة، محبة لهذه الشريعة، تعمل بها بقلب منشرح محب. لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة من عمل بسنته ولزم شريعته، وثوى في المقابل يحذر من المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه كما قال الإمام أحمد، يعني من أعظم الآيات في التحذير من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يعني سنته تعم الأوامر في فرائض الدين وأركانه أو في الواجبات وحتى في السنن. بعض الناس إذا قال شيء قال هذه سنة يعني الأمر سهل، لا، هذا غير صحيح، يجب عليك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أنت يجب أن تعمل بالدين قدر استطاعتك. نحن يعني نحفظ أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بعض الناس يسألك سواء في الحج أو في الصلاة، تقول نعم الأمر كذا وكذا، طيب يا شيخ هو واجب ولا سنة؟ إن كان واجب يجب تمتثل به، وإن كانت سنة فاحرص عليها. لا، إذا سمع من السنة يعني كأنه يتجاوزه، هذا خطأ يا أخي، بل أنت تحرص على تطبيق السنة وعلى العمل بها، وهذا من علامات صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته ولشريعته. ولذلك لما ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كتب مقدمة نفيسة، ومن في أواخر كلامه قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد، شوف اضطرار ضرورة، اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها. أنت لازم تتعلم، لابد تتفقه ثم تعمل. قال ثم والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام، مقل، واحد مقل يعني يا الله يأخذ باليسير ولا ما عنده نشاط وحرص على الخير ومتابعة للسنة وتفقه، ومكثر، وفي ناس ما شاء الله سباقين في الخير يتعلمون السنة ويعملون بها. قال ومحروم، والمحروم يقول رحمه الله تعالى من حرم خير الله عز وجل، كما قال بعض السلف ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، ليس المحروم من حرم الزوج والولد، المحروم حقا من حرم التوفيق للسنة والعمل بها. نعم، هذا والله هو المحروم. الناس الدنيا الله عز وجل يعطيها من يحب ومن لا يحب، في ناس عندها ملايين وعقارات وناس فقر، هكذا فيه، في ناس عندهم أولاد ناس ما عندهم، هذه أمور دنيا تذهب وتجيء. نعم، الإنسان يحب الزوج يحب الولد، هذا شيء فطرت عليه النفوس، لكن الحرمان حقا أن تحرم التفقه في دينك، اتباع السنة. الناس ما شاء الله تتقدم أعمارهم وتزداد حسناتهم، تتقدم أيامهم ويزدادون علما ومعرفة بالسنة وبالقرآن الكريم أيضا قبل ذلك ولا شك، كلاهما مع العمل به، وهذا المسكين محروم. بل إن بعض الناس نسأل الله العافية كلما يتقدم عمره كلما يسود قلبه، كلما تسود صحائفه بالأعمال السيئة، وهذا والله علامة الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أيها الإخوة، الإنسان يحرص يعني أن يتعرف على العلامات الحقيقية لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولله الحمد صار يوما هنا في هذا المسجد المبارك محاضرة بعنوان حب النبي صلى الله عليه وسلم أو محبته وعلامات ذلك، وأنت تراها من نفسك. فالكلام على كل حال في شهادة أن محمد رسول الله عظيمة، ولكن استحضر هذه الآيات العظيمات، وكل قرآن عظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف يعني الواجب أنك تسلم وتنقاد، ثم أيضا ما يبقى في قلبك حرج تقول والله ليش الإسلام كذا، لماذا السنة فيها كذا. لا، يجب تسلم، يعني لا يكون في قلبك حرج ولا ضيق ولا تردد. ثم أيضا التأكيد بختام الآية: ويسلموا تسليما. فهذا أمر عظيم، وقد ذكرت في هذا المجلس يوما ما يعني سبب نزول هذه الآية ويعني كلام المفسرين فيها، وأذكرها من باب الفائدة ونحن في رحاب القرآن والسنة. أن الزبير بن العوام وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان بينه وبين رجل من الأنصار لا يعرف اسمه، كما قال الإمام ابن العربي إمام المالكية في زمانه في كتاب أحكام القرآن، قال: أنصاري لا يعرف اسمه، وهذا من الستر. المهم أنه صار بينهم شكاية اختلاف في يعني السيل، يعني مجرى السيل، وتعرفون أهل المزارع دائما يصير بينهم شيء من الإشكال حول المسيل، يعني من يدخل عنده السيل الأول. المهم أن حائط الزبير كان أرفع بقليل من حائط هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، فاشتكى الأنصاري وقال له: ما يصل الماء وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: احبس يا زبير الماء يعني قليلا ثم أرسله يعني إلى هذا الأنصاري. فقال الأنصاري رضي الله عنهم: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني كأنه وقع في قلبه أن فيه شيء من الحيف في الحكم هنا، فيعني أنه كان لأنه ابن عمتك قلت له هذا الحكم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وقال للزبير: يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر، يعني ارفع، وجاء في بعض الروايات ذراعا، ثم أرسله إلى الأنصاري. ثم نزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. العلماء تكلموا قالوا: كيف أنصاري والأنصار مقامهم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ذكر أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يعني أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا يجب أن نعرف أن اسمه لا يعرف، أن اسمه لا يعرف. ثانيا قيل إنه منافق، ولكن يعني يخالف هذا أن كيف أنصاري، وذكر كلمة الأنصار هذه كلمة عظيمة، فكيف أنصاري وهو منافق؟ لكن الجواب الصحيح وهو الثالث، وقد ذكره وانتصر له الإمام ابن العربي وأيضا أيده القرطبي وغيره من المفسرين، قالوا إنها زلة، زل بها لسانه رضي الله عنه ثم تاب وأنب. وهذا هو الأصل، أن الصحابة رضي الله عنهم وهم في المقام الأول أن لو حصل من إنسان منهم زلة أو كلمة أنه يتوب وينيب، وهذا هو الذي رجحه ابن العربي، لأنه قالوا يعني كيف أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا زل، حصل موقف زل بها لسانه كما قال ابن العربي رحمه الله، قال ثم تاب بعد ذلك. وهذا هو الظن الحسن الذي نظنه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني نزلت في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر يعني حصل في خلاف أو كذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم: هذه الآية أصل عظيم في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز معارضتها ولا انتقادها ولا ردها، فضلا أن أيضا لا يكون في القلب حرج أو ضيق، بل ويسلموا تسليما. فيعني هذه الحقيقة يعني أدلة عظيمة على يعني وجوب السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم بآية المحنة وهي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ادعى محبة الله عز وجل قوم فأنزل الله عز وجل آية المحنة. هذه آية امتحان واختبار، كل واحد يقول أنا أحب الله أنا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد له من دليل، لا بد له من برهان، ولا كل واحد يدعي الكلام هذا. لكن أين أنت من الاتباع والانقياد؟ اتركنا من الكلام، قيل وما قال وما وفعل وترك، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. أنت أعطنا الفقه بهذا الدين ثم العمل على وفق الكتاب والسنة، هكذا هو المحبة. على كل حال نعرف الحديث في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب الأمة تجاهه عليه الصلاة والسلام حديث لا يمل، والأدلة في هذا لا تنتهي، ولكني أتوقف عند هذا الحد حتى نكمل ما بقي من الدرس صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله:
بقي لنا معذرة الجملة الرابعة وهي قول الشيخ: وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، لا يمكن أن تقبل عبادة إلا على حسب ووفق سنته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إلا بما شرعه، بما جاء بلغنا عن الله عز وجل وعنه صلى الله عليه وسلم، فإلا بما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن سنته وحي وإن لم تكن تتلى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي الحديث الصحيح: من أحدث في ديننا ما ليس فهو رد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر من الابتداع في الدين، وكان يقول في خطبه: واعلموا أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، والحديث والأحاديث في هذا كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة.
نعم أيها الإخوة، نختم أيضا بالكلام في الشهادتين، أنه لا بد منهما كما قلنا: شهادة لا إله إلا الله دالة على التوحيد والإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله دالة على الاتباع والانقياد له صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يوصي عليه الصلاة والسلام، فهو القائل كما في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد جمع الله عز وجل، أو قد ذكر المفسرون في كلام الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل: يا أبا علي، ما يعني ما بيان هذه الآية أو ما تفسيرها؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. نعم، إذا كان خالص ولم يكن صوابا على الكتاب والسنة لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بقية أركان الإسلام، وأعظمها ولا شك ما في الحديث إقام الصلاة، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والذي يتلحظه أخي المسلم وأختنا الفاضلة التي تسمع هذا الحديث، أقول: في القرآن ما جاء بلفظ الأداء، وإنما جاء أقيموا وأقاموا والمقيمين. لماذا؟ قال المفسرون رحمهم الله تعالى: لأن لفظ الإقامة يدل على أنه يجب على المسلم أن يقوم بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علم في حديث أبي هريرة المسيء صلاته علمه الصلاة من افتتاحها حتى النهاية منها، حتى التسليم منها، بينها صلى الله عليه وسلم قياما أيضا بأركانها وواجباتها ومستحباتها. وهذا يدلك يا رعاك الله على أنه يجب أن تتفقه في دينك وأن تتعلم الصلاة. الصلاة ليست عادة قف وكبر ومع فلان ومع الله، لا، يجب تتفقه. وهذا سيأتي له كلام إن شاء الله تعالى في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما قلت هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. وقد جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني يحشر معهم في نار جهنم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الآن للأسف تجد بعض المسلمين يتهاون في الصلاة، بعضهم لا يصلي البتة لا في مسجد ولا في بيت، فهذا نسأل الله العافية كما قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر. الأمر إذا كان لا يصلي البتة، أما لو كان يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد فهذا على خطر عظيم، وقد ترك أمرا عظيما وهو ما تعمر به بيوت الله عز وجل، ألا وهو الصلاة جماعة. هذا الكلام فيه كثير، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يربي أولاده زوجته بناته، يحثهم يقيموا الصلاة في أوقاتها كما سيأتي إن شاء الله في بيان شروطها. هنا في هذا الحديث قال: مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. لماذا قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء؟ قالوا: أما فرعون فقد غره ملكه، ويعني ادعى الألوهية بدون الله سبحانه وتعالى. قالوا: وأما هامان فقد أغره وزارته، لأنه كان وزيرا عند فرعون، وهكذا من غره عمله وشغله، يعني انشغل بالعمل في وظيفته أو في كذا عن الصلاة، فهذا مع هامان وأبي بن خلف. أو بعضهم يجعل أبي بن خلف مع قارون الذي ألهته أمواله وتجاراته عن الصلاة. فعلى كل حال يحذر الإنسان من المخالفة، والله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وحذر سبحانه وتعالى من التهاون بالصلاة، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والعافية. ولما سئل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، والكلام في أمر الصلاة وفي شأنها عظيم، فنتواصى على ذلك. نعم. الركن الذي بعد ذلك،
الركن الثالث، الزكاة،
وهي قرينة الصلاة، كما قال الصديق رضي الله عنه: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. لما المرتدون في عهد أبي بكر كانوا على طائفتين، طائفة ارتدوا عن الإسلام بالكلية، وهؤلاء قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوا من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره، وطائفة رفضوا أداء الزكاة وقالوا إن هذه كنا ندفعها في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا. فكان في توقف عند بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، ولكن أبا بكر كان أفقه الصحابة وأعلمهم وهو أفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي الحديث الآخر عقالا، كانوا يؤدون، يعني عناقا هي معروفة، والعقال هذا هو ما تربط به الإبل إذا بركت، هذا يعني أشار بها إلى ذلك، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعلى كل حال أيها الإخوة، الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة دائما في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم الصلاة إيتاء الزكاة، ولها شروطها المعروفة وأصحابها في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه، فإنها زكاة للقلب وزيادة في الإيمان ونماء للمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده. فعلى الإنسان أن يحرص وأن يسأل. بعض الناس الآن دائما يقع عنده إشكالات في الزكاة، مثلا زكاة الأموال، زكاة العقارات، الأسهم وغيرها. اسأل أهل العلم ولا تتوقف أو تأخذ فتاواك من من حولك، لا، هذا أمر عظيم وخطير. اسأل أهل العلم، ارفع السماعة، احضر مجالس العلماء، اكتب سؤالا. المهم يجب أن تؤدي الزكاة طيبة بها نفسك. احذر، لأن من الذين يتهاونون بها هؤلاء فيهم من خصال النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا طب بها نفسا، هذا مالك، هذا المال الذي تجده أمامك يوم القيامة، مالك ما قدمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومال وارثك ما أخرت. بعض الناس يصعب عليه مع الملايين أو مع عقارات أو كذا، وكيف لا، أبدا، تؤديها واللهم لك الحمد. وهذا ركن، وأنت تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، الركن الرابع.
الركن الرابع صوم رمضان.
نعم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقد ذكرت بالأمس إن في حديث ابن عمر جاء قال: وصوم رمضان وحج البيت، وجاء في رواية أخرى: وحج البيت وصوم رمضان. سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله كعادته مع المحققين من المحدثين رحمهم الله جميعا، قالوا إن رواية تقديم صوم رمضان على الحج هي الأشهر وهي الأكثر لأمرين، هم ذكروا أمورا لكن أذكر في هذا المجلس الشريف أمرين. الأمر الأول، قالوا أكثر الروايات في حديث ابن عمر تقديم صوم رمضان على حج بيت الله الحرام. الأمر الثاني، قالوا أيضا إنه إذا نظرنا في القرآن الكريم تجد في سورة البقرة آيات الصوم جاءت قبل آيات الحج. أيضا أمر ثالث أذكره، أيضا قلت أمرين لكنني أزيد أيضا أمرا ثالثا، ليس مني وإن من كلام أهل العلم، فما أنا وأنتم إلا نقتات على موائد وعلى كلام أهل العلم رحمهم الله، ونستفيد من رحاب كلامهم، رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. أقول الأمر الثالث أن الصوم يجب على العبد في كل سنة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أنت لازم تصوم. من شهد حضر، وليس المقصود رآه بعينه، هذا لا يلزم الناس، وإنما يكفي في دخول الشهر شخص واحد وفي خروجه اثنان، هذا هو الذي استقر عليه الأمر. لكن نحن نقول أنه يجب عليك في كل حياتك، ما أدركت من رمضان يجب عليك. قالوا أما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد فهو تطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجب. الثانية، الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا من أدلة تقديم الصوم. والصوم ولا شك عبادة السر، وقد جاء في فضله هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي، أن في قال ربنا جل وعلا أو في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما بالك يا أخي بعمل غير مقيد بثواب معين بحسنات معينة؟ من الذي يجزي عليها؟ ربنا تبارك وتعالى، وله المنة علينا في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. فوالله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم هو الصبر، شهر الصبر، وهو عبادة السر أيضا، بحيث الإنسان لو أراد يأكل ويشرب ما أحد يدري عنه، لا يعلمه بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. ففضل الصيام عظيم، والمسلم أيضا لا يحرم نفسه من الخير، يصوم الأيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، إن تيسر صوم داود وهذا أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما هذا أفضله. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يسرد الأيام، يصوم الأيام أيام كذا وراء بعض، تقول عائشة رضي الله عنها حتى نقول لا يفطر، نقول خلاص ما يفطر، ما يسرد هذه الأيام. وكان تقول أيضا رضي الله عنها: وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد الأيام فطرا لا يصوم فيها. هذا حسب أموره عليه الصلاة والسلام، حسب الأحوال. ولذلك نقول من يصوم الأبد استمرار دائما هذا خلاف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. فعلى الإنسان أن يلزم السنة وأن يحرص عليها، والكلام في هذا أيضا لا يمل. أسأل الله عز وجل وإياكم من أهل الصيام وأهل القيام. نعم، الركن الخامس.
الركن الخامس: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم، والحمد لله هذا ركن عظيم، وقد ولله الحمد وفق الله الحجاج هذه السنة لما وفقهم له من القيام بهذا الركن العظيم، سواء من كان فرضه أو من ازداد به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم جميعا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور أي المقبول عند الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أمور يعني في بر الحج، يعني تحقيق التوحيد ولا شك هذا هو الأصل، بعد ذلك تحقيق التقوى، ذكر الله عز وجل أيضا من شروط القبول، وهذا هو الشرط الثاني، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج في عمره مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، وكان يقول في تلك المشاعر المقدسة وفي تلك العرصات وفي تلك المواقف: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا كما قال أهل العلم من علامات قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجله عليه الصلاة والسلام وموته ليس كموت أي واحد، هذا أمر عظيم. ولذلك الله جل وعلا جعل هناك علامات معلمة بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو مات مثل ما يموت غيره، إنك ميت وإنهم ميتون. فهو عليه الصلاة والسلام مات، ولكن هناك علامات معلمة بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فنقول أيضا من الشرط في قبول الحج أيضا لزوم سنته عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا كما قال في الحديث: لمن استطاع إليه سبيلا، لابد من الاستطاعة، والاستطاعة كما فسرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: الزاد والراحلة. أيضا ما يدخل في ذلك من أمور النفقة ما يحتاج إليه أيضا قبل ذلك، وهو التصريح، وقد ذكرت في هذا المجلس أن التصريح هو يعني نتيجة ما تصنعه في التسجيل في الحملات، سواء شركات أو في حملات، سواء من خارج المملكة أو داخل المملكة، هذا التصريح تأخذه عندما تلتزم مع شركة أو مع حملة، ولا حج بلا تصريح، وفيه مصالح وفيه خير كثير ولله الحمد، فيه السمع والطاعة لولي الأمر، وفيه الأخذ بكلام أهل العلم، وفيه أيضا حفظ الحقوق، وفيه معرفة أعداد الحجاج والتفويج وترتيب الأمور، وفيه أيضا تعظيم لشعائر الله عز وجل، لأن من لا يأخذ التصريح هذا يخالف ولي الأمر. ثم كيف يدخل؟ إما أنه لا يلبي، لا يحرم من الميقات ويحرم هناك في منى ولا في مكة، وهنا ترك واجبا من واجبات الحج، أو أنه يحرم وكل ما أقبل على نقاط التفتيش يخلع الإحرام ويلبس الثياب وسراويله وكذا واخلع والبس، وهذا تلاعب وتحايل، هذا لا يجوز، هذا وقع في محظورات الإحرام، وفيه أيضا تساهل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. على كل حال، هذه أركان الإسلام يجب أن نتفقه فيها وأن نعلمها. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فعد له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة. وفي صحيح مسلم أن طيب نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان. أقول أيها الإخوة، غدا وبعد غد فيه درس في هذا المكان إن شاء الله تعالى، سنستمر الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام، يجب على الإنسان أن يحفظها، ونحن والله الحمد نحفظها. وأقول نتفقه في أحكامها وشروطها ومدلولاتها وما ينبني عليها، يجب الحقيقة، وأن يحمد الإنسان ربه على هذه النعمة العظيمة، يعني هذا الفضل العظيم. كما سمعنا وحديث صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. الله أكبر، هذا حديث عظيم صحيح مسلم. وأهل العلم نعم، طيب قد يقول قائل: طيب يعني أين الحج؟ يمكن أن هذا كان قبل فريضة الحج، يعني قبل أن يفرض، يعني على كل حال هذه الأحاديث، ما يأتي واحد يقول: طيب أين الحج؟ أين كذا؟ أنت خذ الحديث بما دل عليه، هذا يدلك على أهمية القيام، ولا شك يعني ديننا على هذه الأركان الخمسة. وأيضا في قصة الأعرابي الذي عدد على النبي صلى الله عليه وسلم، عدد عليه هذه الأركان فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فأنت يا أخي تحمد الله عز وجل أن هداك ووفقك لهذا، ثم أيضا كما قلنا تعمل به. وقد أشرت في دروس كثيرة على تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس يأخذه الحماس في بعض الأحيان فيأتي ويقول: لو فيه ركن سادس من أركان الإسلام، لو فيه لكان الجهاد في سبيل الله، لو فيه ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا من الافتيات على شرع الله عز وجل، هذا من التقول، هذا من الازدياد في الكتاب والسنة. يعني أأنت أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ أأنت أعلم وأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نحن نعرف الجهاد في سبيل الله فيه آيات تتلى وأحاديث تروى، ونعرف الأحكام والشروط وكل شيء، أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة وأصل وعظيم في دين الإسلام، فيه الأدلة من الكتاب والسنة. لكن يجي واحد يقول: لو فيه لكان فيه، هذا لا يجوز، هذا من الافتيات على شرع الله، من التقول على كلام الله. وأنا أقول أيها الإخوة، حتى وأن تسمع هذا الكلام من رجل يتحدث في مجلس أو شاب أو كذا، يعني تأخذه وتناصحه وتقول: يا أخي ما يجوز، نحن يا أخي ما نعرف إلا خمسة أركان الإسلام وستة أركان الإيمان فقط، ما عندنا في الدين أركان أبدا غير هذا، عندنا في الإحسان وسيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، غير هذه المراتب الثلاث نحن ليس عندنا شيء. وبهذا أيضا يعلم بطلان ما في الجماعات أو بعض الأحزاب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، عندهم مثلا ستة أصول أو ستة قواعد أو مدري إيش، هذه كلها يضرب بها عرض الحائط. نحن ما عندنا والله الحمد في ديننا إلا خمسة أركان الإسلام وستة أركان الإيمان والإحسان، وبعضهم يجعله يعني ركنا واحدا، وبعضهم يقسمه على قسمين حسب الجملة: أن تعبد الله كأنك تراه، يقولون هذا قسم، والقسم الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحق أنه ركن واحد. على كل حال، المهم أيها الإخوة، يجب أن نعظم شرع الله عز وجل، ولا يجوز الافتيات عليه ولا يعني الحيدودة عنه يمنة أو يسرة. ما الفقه في دين الله عز وجل والعمل بذلك ولا شك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم نور عليهم في قبورهم وآنس وحشتهم، واجعلها وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.